قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحفظ شيخنا وأهله والحاضرين
وإياك والسامعين والكلمة.
باب ما جاء في الحالفين. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع. باب ما جاء في الحلف. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، ما معناه؟ هل معناه أن يتحالف مثلا الأنصار بعضهم مع بعض لصد أي عدوان عليهم دون غيرهم من المسلمين، فهذا الذي يمنع، فيقال لا تتحالف فئة من المسلمين ضد فئة أخرى؟ هذا له وجه قوي، لأن المسلمين أمة واحدة، وهذه التحالفات قد تزيد المسلمين فرقة وتحدث فيهم فرقة وتحدث فيهم اختلافا، فهذا وجه. وذلك لأن التحالفات بين المسلمين وبين الكفار كائنة كانت ولا تزال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام تحالف مع قبيلة خزاعة ضد أهل الشرك من أهل مكة، وكان قد تحالف مع بني قريظة ضد أحزاب جزيرة العرب، إلى أن نقضت قريظة العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن يوجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو لا حلف في الإسلام، لأننا علمنا أن التحالفات بين المسلمين وغيرهم جائزة إذا دعا إليها الصالح العام لأهل الإسلام، إذا دعا إليها الصالح العام لأهل الإسلام جازت. فيوجه على نحو مما ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أوفوا بحلف الجاهلية، يعني إذا كان حلفا يقره شرعنا فكان حلف المطيبين كما يقولون، على ما نقل من بنوده ومن أسسه أنهم تحالفوا لنصرة المظلوم ضد الظالم. فالتحالف لنصرة المظلوم ضد الظالم كان ولا يزال، إذا تحالفنا لنصرة المظلوم لا مانع من ذلك لاندراجه تحت قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا قلنا تعالوا يا جماعة نتحالف أننا ننصر المظلوم ضد ظالمه دون إحداث فتنة بين المسلمين، المظلوم أي مظلوم كان، ليس مقيدا بمظلوم إذا أنا ظلمت أو أنت ظلمت فقط، تعاون على نصرة المظلوم. فمثل هذا على ما يبدو والعلم عند الله تعالى أنه يجوز والله أعلم. واصل اقرأ كلام النووي ففيه خير أيضا. تفضل.
قال النووي رحمه الله: المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغب فيه. في كلام ابن بطل.
أما قصره لا حلف على نفي حلف التوارث، وكأنه يحمل ذلك على أنه كان المهاجري يرث الأنصارية دون ذوي رحمه، فهذا نسخ بغير هذا الحديث، منسوخ بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المقالة التي كانت مثلا بين سلمان وأبي الدرداء، بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وكان المهاجري يرث الأنصارية دون سائر رحمه، منسوخ بالآية الكريمة التي سمعتم. لكن لا حلف في الإسلام ظني والله أعلم أنه أعم من ذلك، والله أعلم. ولم تكن هذه تسمى حلفا، كانت تسمى المؤاخاة، والله أعلم. أنت بكلام ابن بطال لعل، لكن أخذنا من قول النووي تجويز تحالف بمعنى التعاون على البر والتقوى. تفضل.
قال ابن بطال: قيل كان هذا في أول الإسلام، كان عليه السلام أخ بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بذلك العقد، وعاقد أبو بكر مولا له فورثه، وكانت الجاهلية تفعل ذلك في جاهليتها، فنسخ الله ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ورد المواريث إلى القرابات بالأرحام والحرمة بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الذي قال فيه عليه السلام ما كان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة، فهو ما لم ينسخه الإسلام ولم يبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي، وهو معنى قول ابن عباس: إلا النصر والرفادة، أنها مستثنات مما ذكر نسخه من مواريث المعاقدين.
وفقك الله لكل خير. نعم خلاص. ما هو نعم لا حلف إلا في الإسلام. لا حلف إلا في الإسلام. لا لا أي لا حلف في الإسلام من هذا الباب، باب التحالفات المزمومة التي تورث عصبية جاهلية، والله أعلم. تفضل يا شيخ. والله إذا جماعات كأنصار السنة مثلا أو الجماعة الشرعية، هذه إذا كان يقصد بها التعاون على البر والتقوى، أما من نتعاون نحن مثلا مجموعة على البر والتقوى لإيصال المال لمستحقيه، لإطعام المساكين، لكفالات الأيتام، لعلاج المرضى فيما بيننا، كل هذه من التعاون على البر والتقوى. لكن أمير ويدعو إلى جماعته ويعادى من لم ينتظم في حزبه، فهذه طبعا تدخل فيها. نعم تفضل.
باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا
لجزء ابن معاوية. واحد اسمه جزء، غريب عليك الاسم، وبعضهم يفتحها جزء، لكن هو هنا ضبطها بالتسكين لجزء ابن معاوية. تفضل.
قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر.
أحتاج كلمة مناذر هنا، هل ما المراد بها هنا؟ هل النذور ولا مناذر؟ ما المراد بها؟ نعم اسم موضع. بارك الله فيك. تفضل.
أنظر مجوسا من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. حدثنا ابن أبي عمر.
الحجاج بن عطاء ضعيف. الحجاج بن عطاء ضعيف، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وفي بعض الكلام. تفضل.
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا حديث حسن صحيح.
بارك الله فيك وحفظك الله. الذي هو أيوة في البخاري، لكن المسألة عن هذا الحديث لحظة شوف إيه، بس لأن النسخ اللي عندنا. تفضل اقرأ الذي عندنا.
حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذه عثمان من الفرس. وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. وهنا يقول المعلق هذا الحديث لم يرد في شيء من الأصول الخطية التي بين أيدينا، ولا في شرح العراقي والمبركفوري، ولم يذكره الحافظ المزي في تحفة الأشراف، ولا استدركه عليه الحافظان ابن العراقي وابن حجر، لكن أورده ابن العربي في عارضة الأحواز وشرح عليه. ذكر الجزيد. نعم نعم موجود في التحفة، لكن بس الزياء هو الحديث على أي حال هنا، بس أن عثمان أخذ من الفرس، في زيادة عندي لم ترد أيضا في الحشية، أخذ عثمان من البربر. ها البربر. نعم أي نعم. إذن الأمر لن نعم سيد بن يزيد سيحتاج مراجعة، بس أنا أتكلم على جزئية أخرى تغويدني، أن مسألة أخذ الجيزية من غير الكتاب ثابت، ما هو النبي عليه السلام أهل الكتاب ثابتة بالقرآن والسنة، المجوس ثابتة بالسنة، إذا دخل البربر وهم اتجاه آخر غير المجوس وغير أهل الكتاب، فقد يولد عندنا أمرا، هو أن الإمام يمكنه أن يعني من حقه إذا كان عثمان أن يأخذ الجزية من بعض فئات الكفار إلا أهل الشرك الذين هم وثنيون. لهذا إذا كان عثمان أخذها من البربر والرسول أخذها من مجوس هجر ومن أهل الكتاب، فإذا فتحت بلاد هل للإمام أن يقول أنا أخذ الجزية من قوم أو لا أخذها غير أهل الشرك الذين يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ وأيضا الأهم من هذا السؤال، هل للإمام المسلم أن يسقط الجزية عن أهل الكتاب من أجل الاستضعاف؟ إذا كنا نحن في حال من الاستضعاف، في حال استضعاف، هل للإمام المسلم أن يقول أنا لن أخذ الجزية استضعافا، هو ضعيف لا يستطيع أخذها؟ أو مثلا لنا مسلمون في بلاد من بلاد الكفر، وإذا أخذنا الجزية من أهل بلادنا سيتضرر الذين هناك ضررا أعظم، ضررا أعظم من الضرر الذي سيلحقهم في بلادنا. فهل يجوز والحالة هذه أن يقول الإمام أنا لا أخذ الجزية لعلة وهي المحافظة على بيضة المسلمين في الخارج، أو دفعا أو استضعافا؟ أنا مستضعف، إن الحال الذي في بلدنا الآن حال استضعاف، وإذا قلت سنأخذ جزية من المسلم من النصارى ستقابل أيضا برد فعل، ستقابل برد فعل كبير قد لا تتحمله الدولة، قد لا تتحمله الدولة والأجهزة القائمة عليها. فهل يمكن تأجيل مثل هذا؟ وبعد ذلك لما كان هناك اختلاف في قدر الجزية، يعني الجزية لم تحدد بنص ثابت في كل أحوال كما حددت أنصبة الزكوات مثلا، يعني لم تحدد الجزية كم يؤخذ من اليهودي أو كم يؤخذ من النصراني، لا نعلم نصا في تحديدها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم تحدد؟ وهل يخفف عن قوم ويزاد عن قوم، يزاد على قوم، أو ما الوضع في هذه المسألة بالضبط في حالات الاستضعاف؟ فقد نجد مخرجا لنا، وهو المخرج موجود إن شاء الله، أننا في حالات الاستضعاف قد نفعل ما لا يجلب لنا ضررا، والله أعلم. بارك الله فيكم. ما اختلفنا في هذا الحديث، مش مشكلة أنه مرسل أو إسقاط السيد بن يزيد أو إثباته، هذه تحتاج إلى مراجعة، لأنه على كل موقوف يحتاج الأمر إلى بحث أثر أخر غير هذا الأثر.